أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا وسهلا بكم أيها السادة الأحبة الفضلاء على مائدة الرحمة وفي قناة الرحمة التي ما زلنا نقول قناة العلم والأصالة والأدب. أما العلم فشأنه ظاهر، وأما الأصالة فدونك التأصيل الصحيح والمنهج القويم. والأدب لا يستشهد عليه، فهو يسري في جنبات هذه القناة، بل ويتعدى إلى السادة الفضلاء النخبة الذين يحرصون على هذا النهر الثري العذب وتلك القناة المباركة. أكرر فأقول أهلا وسهلا بكم في برنامجكم تدبر أسرار التنزيل، وعنوان حلقة اليوم قد أفلح المؤمنون بين يقين التمكين وميراث عليين. اسمحوا لي أيها السادة الأحبة الفضلاء أن نتابع ما بدأناه من منهج في فهم القرآن وفهم لغة القرآن، ثم يبدأ بعد ذلك تطبيق هذا المنهج عملي. بمعنى أنا في برنامجي هذا إنما أؤصل لطلاب العلم والباحثين منهجا أرشد في تناول القرآن وتفسير القرآن. يعني عايزينك تشترك معانا في حقل العلم والبحث والدرس، وتبقى من طلاب العلم الكبار ومن العلماء إن شاء الله الإثبات. لذلك جاء هذا المنهج الذي سأشير إشارة إلى بعض قواعده، ثم أبدأ بالتطبيق العملي وأعرج بعد ذلك يعني في تفسير القرآن وفي تاريخ الأمة وفي حضارتها وما شئت بحسب توفيق الله. أولا، كيف أفهم اللفظة القرآنية؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى مجموعة من الصور، كل صورة فيها آيات، كل آية فيها كلمات. إزاي أفهم الكلمة اللي هي تعتبر أول لبنة من لبنات هذا الكتاب؟ أول شيء لابد من تحديد أصل الوضع اللغوي للكلمة والتفريق بينه وبين الاستعمالات الحادثة. يعني اللغة عاملة زي الكائن الحي، اللفظة بتنمو وتتدرج وتتقلب معانيها. فكان لابد على دارس القرآن من أراد أن يبدأ دراسة القرآن دراسة صحيحة من العودة بالكلمة إلى أصل الوضع اللغوي القديم. يعني بحسب ما فهمت وما استنطقت من معاني أيام نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، لما يجي القرآن يقول وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، لو أنا فهمت كلمة سيارة بحسب المصطلح الحديث يبقى هذه الدابة المعروفة التي لها أربع عجلات إلى آخره، وليس هذا مراد القرآن. واحد يقول لك جت سيارة يعني ميكروباص ولا ميني باص دي، ولا سيارة نوعها ايه؟ لا، مش ده المقصود. السيارة في لغة القرآن تختلف عنها الآن في التعبير الحادث والمصطلح الجديد. فالسيارة عندنا بأربع عجلات والمسائل دي، لكن هناك قوم سيارة يعني سيارون، فهي قافلة وهي جماعة من الناس مسافرون. كذلك نقول يبقى دي أول قاعدة، أفهم لغة القرآن بحسب الوضع العربي القديم الذي نزل به القرآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم. تاني قاعدة عندي، إذا أردت أن تكون مفسرا وفاهما للآيات، أن تفرق بين أصل الوضع اللغوي وبين الحقائق الشرعية للألفاظ. بمعنى ايه؟ الشرع أضاف معاني للألفاظ لم تعرفها العرب، يعني استخدم الكلمة التي استعملها العرب وأضاف إليها معنى جديدا، إما أن يجعل المعنى الجديد أضيق من المعنى القديم أو يوسع المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي. زي إيه مثلا؟ زي كلمة الصلاة. الصلاة في الوضع اللغوي اللي يعرفه العربي القديم بمعنى الدعاء، وجاء في القرآن أيضا ما يؤكد هذا المعنى، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو له. وجاءت الصلاة مضافا إليها أو بالاصطلاح الشرعي أعطاها معنى جديدا اللي هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال له طب مش الصلاة كمعنى الدعاء؟ نعم، لكن الشرع أضفى إليها إضفاءة وجعل لها حقيقة أخرى غير الحقيقة اللغوية. كذلك ده مثال من ضمن الأمثلة التي تجعل الدارس للقرآن لابد أن يفرق الأول ما بين أصل الكلمة ثم ما حدث لها من حقيقة شرعية وإضافة في القرآن. طيب نيجي بعد كده ثالث قاعدة من قواعد فهم اللفظ القرآني، ان احنا بنقول انت، يمكن ده طبقته في الحلقة اللي فاتت المتابع لها، انا جبت كل الكلمات التي فيها نور ومنير وكذلك نورا وكل ما اتصل بمادة نورة أتيت به، فهذا يسمى تتبع اللفظة في مواردها في القرآن الكريم. طب ليه أنت بتجمع الكلمات؟ كلمة نور هنا، الله نور السماوات والأرض، كذلك الشمس نور والقمر نور، ودي والتوراة فيها نور والإنجيل فيه نور. ليه جمعت كلمة نور من مواردها المتعددة؟ قلت عشان أفهم معنى كلمة نور. وجدنا ان النور منه حسي زي نور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح والنهار، وفي نور معنوي نور الاسلام، فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، والايمان نور والتقوى نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور والجنه نور ووجه الله نور وكل المسائل دي. انا استفدت كل هذه المعاني ازاي؟ لما تتبعت كلمه نور في القران الكريم. ايه اللي يساعدني على هذا التتبع؟ اللي يساعدني كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، تبحث فيه كده كلمة نورة، عايز تتكلم عن العدل عدل يعدل عادل، عايز تتكلم مثلا عن الظلم ظلم يظلم ظلما يظلمون ظالمون، من مواردها في القرآن تقدر تفهم يعني ايه العدل، تقدر تفهم يعني ايه الظلم، وهكذا اي مدى انت عايز. فتتبعك لاستعمالات اللفظة في مواضعها في القرآن الكريم يعينك على فهم دقيق لمعاني القرآن وألفاظ القرآن الكريم. يعني مثلا جماعة اللي هم عملوا شغب، هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وجسده ولا أسري بروحه دون جسده ولا المسألة دي؟ نقول له طيب شوف الآيات اللي اتكلمت عن حدث الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب كلمة أسرى، طب الإسراء ده بقى القرآن بيستخدمه في إيه؟ في المشي في الليل ومشي الأجساد من قوم أحياء بأرواحهم وأبدانهم. طب هات لي دليل على إن هذا الاستعمال. أقول لك شوف، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني امشي أنت وأهلك في جزء من الليل. يبقى فهمنا ان كلمة اسري يعني امشي في جزء من الليل، امشي في الليل. كذلك فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد، ادي استعمال تاني لكلمة الاسراء. كذلك استعمال اخر، ولقد اوحينا الى موسى ان اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يبقى موسى امره الله ان يمشي ليلا هو ومن معه من المؤمنين او من قومه في جزء من الليل. جمعنا كلمة اسري والاسراء افادتنا انه سير في الليل من انسان له حياه بجسده وروحه. يبقى نهت لي المساله والخلاف اللي حاصل، هل اسريه بروحي وجسدي ولا لا؟ يبقى فهمناها من تتبعنا للفظه القرانيه ومواردها في القران الكريم وفي السور القرانيه. كذلك مثلا تجد القاعده الرابعه، القاعده الرابعه ان انا افهم اللفظه بحسب السياق. ممكن لفظه واحده نفس الحروف ونفس الكلمه لكن في سياق بتفيد معنى وفي سياق تاني بتفيد ايه؟ بتفيد معنى. زي ايه مثلا؟ نشوف كلمه الاحصان. الاحصان، الاحصان احيانا ياتي في القران بمعنى الزواج، فالمحصنه هي المتزوجه والمحصن هو المتزوج، واحيانا الاحصان بياتي بمعنى العفه، متجوز او غير متجوز فهو محصن. طب ازاي يعني؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، الى ان قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، يحرم عليك ان تتزوج بامراه متزوجه، ها، او في عدتها. يبقى اذا هذه تسمى محصنه يعني متزوجه. ناتي كذلك في ايه اخرى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. طب المحصنات هنا بمعنى ايه؟ لا، مش بمعنى المتزوجات، لاني مش معقول هتجوز واحده متزوجه، لكن المحصنه هنا بمعنى العفيفه. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان، ايضا هنا بمعنى العفيفه. لا، يبقى المحصنه في السياق ده بمعنى وفي السياق ده بمعنى. يبقى انا تتبعي للكلام وفهمي لسياق اللفظه ومورد اللفظه بيعني عشان افهم ايه المراد. يا ترى محصنه هنا بمعنى متزوجه ومحصنه هنا بمعنى عفيفه، ولا هي ايه المساله؟ كل الكلام ده لابد منه لمن اراد فهم القران. كذلك القاعده الخامسه في تدبرنا للقران: معرفه الفروق بين الالفاظ المتقاربه. في جماعه اقول لك في ترادف في اللغه، يعني لفظه تساوي لفظه، لا، كل لفظه في اللغه العربيه، وده من عظمه هذه اللغه، كل لفظه مستقله بمعناها، كل لفظه لها معنى، مفيش حاجه اسمها ترادف لغوي. يبقى لابد ان افرق بين الترادف. تجد مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. تقول لا، طب ما هم اصهاري هم نسيبي، ايه الفرق ما بين النسب وما بين الايه؟ وما بين الصهر؟ يقول لك لا، في فرق ما بين نسيبك واصهارك. النسب دي صله القرابه بين الولد ووالده، بين الولد ووالده، دي اسمها ايه؟ دي إيه؟ الانساب. اما الاصهار بما ماخوذه من معنى كلمه صهرت الشيء يعني دوبته. الاصهار بقى اللي هم ايه؟ الذين قد صهرتم وتزوجت منهم فصرت منهم وصاروا مني، فصارت بيننا مصاهره بسبب هذا الايه؟ بسبب هذا الزواج. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الرجل مع المراه بيقول: هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وقال: وقد افضى بعضكم الى بعض، يعني انصهرتم في بعضكم وكانكم جسم واحد، وكذلك العيلتين كانهم عيله ايه؟ واحده. يبقى دول اصهاري، لكن ما بيني وما بين ابي ده اسمه ايه؟ نسب. يبقى اذا الخمس قواعد اراجع عليهم بسرعه، كلامنا ممكن يكون فيه صعوبه، بس احنا هنا في القناه ما بنقولش اي كلام، احنا بنعالج امه وبنكلم امه واعيه ومدركه ويقظه. مش كل الناس عايزه يعني كلام في كلام، لا، في ناس بتحب التأصيل وعايزه يكون لنا مبادئ وعايزه يكون لنا قواعد نبدا من خلالها في الفهم الرشيد للقرآن. ولذلك احنا بدأنا في هذا البرنامج في وضع منهج امثل في فهم القرآن وتدبره. ارجع على الخمس قواعد وبعد كده بحبح معاكم بحبحه جميله ان شاء الله، بس ربنا يستر. اول قاعده اقولها تاني على متدبر القرآن: واحد، تحديد اصل الوضع اللغوي للكلمه والتفرقة بينه بين الاستعمالات الحادثة. وضربت مثلا بكلمة السيارة، السيارة لها زمان أيام الوحي، نزول الوحي والوضع العربي معنا، ودلوقتي لها معنى تاني. لما تيجي تفسر القرآن فرق ما بين دي ودي. ما تعملش زي واحد قال لهم ده القرآن في كل حاجة مخترعة في زماننا. يعني القرآن ذكر كل شيء حتى المخترعات. قالوا طيب احنا عندنا في عملة كده زمان يمكن ولادنا بقى يعتبروها ديت من الآثار القديمة حاجة اسمها المليم. طبعا بتوعنا ما يسمعوش اللي عن الجنيه. تدي ابنك الجنيه يقول لك جنيه ايه وانا عيل صغير. المهم يعني كان في زمان حاجة اسمها المليم. فجاء قالوا له طيب القرآن في كل شيء هات لي بقى المليم من القرآن. قال لك اهو. فالتقمه الحوت وهو مليم يعني مليم اهو. ايه رأيك؟ قالوا طب في اختراع اسمه الشوكولاتة هات لنا بقى من اصل الوضع اللغوي والوضع الشرعي شيء للشوكولاتة. قال كل يعمل على شاكلته يعني ايه قريبة هي من الشوكولاتة. وهكذا نقول ده هذا يعتبر نوع من انواع الايه نوع من انواع العبث بعيد عن اللي احنا فيه. احنا بنحدد اصل الوضع اللغوي للكلمة بحسب نزولها في الوحي وكذلك نفرق بينها وبين الاستعمالات الحديثة دلوقتي وما نحاولش نقحم الاصطلاحات الحديثة في فهم القرآن زي الجدع بتاع الايه بتاع المليم اللي بالك فيه. ارجع تاني للقاعدة التانية التفرقة بين اصل الوضع اللغوي وبين الحقائق الشرعية. قلت لك الكلمة لها في الشرع الشرع اضاف للكلمة معنى زي كلمة الصلاة واللغة كانت تريد من هذه اللفظة معنى اخر زي كلمة الصلاة. لازم تفرق ما بين استعمال الشرع للكلمة واستعمال اللغوي للكلمة. مثلا كلمة الزكاة مال مخصوص من قدر مخصوص من مال مخصوص في رجل مخصوص او من رجل مخصوص دي كلمة الزكاة في الشرع. الزكاة هناك بمعنى الطهر والنماء والبركة. فاذا الاصطلاح اختلف من الوضع العربي الى الوضع الايه الشرعي. القاعدة الثالثة اللي هي انا بستخدمها دايما في كل حتى دروسي اللي هي تتبع استعمالات اللفظة في مواضع ورودها في القرآن. بمسك المعجم المفارس وامشي مع الكلمة عايز اعرف كلمة العدل عدل يعدل عادل اعدل كذا كذا وفي موادها في القرآن كده اقدر اجمع موضوع جميل ويقدر المستمع يفهم اللي انا بقوله ايه مراتب العدل اسماء العدل ثمرات العدل نتائج العدل. ولو عايز بقى يعني اعمل يعني خطبه سقع بقى ودرس زي ما بيقولوا يعني 10 على 10 اجيب عكس العدل الظلم عشان فبضدها تتميز الاشياء. زي ما جمعت مفردات العدل بجمع مفردات الظلم الاثنين اصاب بعضهم واجمعهم اطلع بخطبه ايه متعه. طيب خليكم هنا عشان خاطر ما نروحش بعيد. يبقى اربعه مراعاة معنى اللفظة من خلال السياقات الواردة زي ما بقولك كلمة الإحصان أحيانا بتأتي بمعنى الزواج والإحصان أحيانا بتأتي بمعنى العفة فأنا لابد أفهم سياق الكلام عشان أفهم الكلمة صح. خامس قاعدة التفرقة بين الألفاظ المتقاربة ومثلنا بكلمة النسب والصهر وجدنا فيه فروق ما بين الإيه ما بين الكلمتين. أنت كده تقلت على لا مش هتقل عليك لكن دي كانت يعني ايه البدايه. لازم نحط قواعد ونبدا نطبق عملي. شوف بفضل الله انا بطبق عملي المنهج ده هو ازاي في خلال الموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده قد افلح المؤمنون بين يقين التمكين وميراث عليين. هو ده عنوان ولا لا مش جر شكل؟ لا ده عنوان ما تخافش وكلام ان شاء الله يبقى سهل وبسيط خالص ومفيش اي مشاكل ان شاء الله. اول حاجة احباب بنقول الرب تبارك وتعالى قد حكم بالفلاح لحزبه المؤمنين. قد افلح المؤمنون خلاص ده صارت قضية وصار حكم ابدي على هذه الامة انها هي الامة العلية والامة الفالحة. فالفلاح لحزبه المؤمنين هذا قدر هذه الامة. لذلك قال قد افلح المؤمنون وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الفلاح لهذه الأمة قد ضمنه الله عز وجل لها دنيويا كان أو أخرويا. فقد جمع سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. شوف أنا بجمع الفلاح إزاي عشان تتبع معايا المنهج اللي انا ماشي عليه في التدبر وفي الفهم. اذا الله سبحانه وتعالى قد جمع لعباده المؤمنين نوعي الفلاح، فلاح الدنيا وفلاح الاخره. قال سبحانه وتعالى عن فلاح الدنيا: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبدأ بالإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وختم كذلك بالتوحيد، التوحيد أولا والتوحيد إيه آخرا. إذن هؤلاء هم أهل الوعد الحق، هؤلاء هم أهل التمكين. ربنا بيقول لك ما عليك بس غير أن تصحح عقيدتك وتصحح إيمانك وعملك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بس. أمال الجماعة اللي بتنازلوا عن الدين وتنازلوا عن العقيدة ويقول لك بلاش مش وقت الكلام في المسائل دي وإحنا عايزين نعمل للإسلام، ربنا قال لك ما عليك إلا المسألتين دول بس، أهم حاجة حقق المسألتين دول الإيمان والعمل الصالح وكل المسائل سأحققها لك. فمن فارق التوحيد وتعلم التوحيد وأصول التوحيد وهادنا عباد القبور وهادنا عباد الأوثان وهادنا من يسب أصحاب رسول الله وملأ كل هؤلاء على دين الله ويظن أنه سينصر، فلن ينصر أبدا، لأن هذا وعد الله وشرط هذا الوعد لمن أتى بهذين الشرطين. وعد الله الذين أمنوا منكم أدي واحد، وعملوا الصالحات اثنين، لا يستخلفنهم في الأرض أدي واحد، الوعد أولا لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، اثنين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثلاثة ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وبعدين هم بيعملوا إيه ساعة هذا التمكين؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف منهجك أنت ماشي فين وعلى أي طريق. أصلا النهاردة وأنا جاي في الطريق يعني كان ذات القرآن كانت شغالة كده وبتاع بعد الفطار، فالمهم سمعت أحد المفكرين الكبار هو بيقسم الأمة، فبيقول الأمة منقسمة إلى معتزلة وإلى أشاعرة وإلى أهل السنة وسلفية. قلت له لا، إذا كانش السلفيين هم أهل السنة هم أهل السنة يبقى مين؟ يبقى الأشاعرة ولا الماتريدية؟ فالكلام ده سمعته في ذات القرآن الكريم، هي إذاعة فاضلة طبعا ونحيي كل من فيها، ولكن أنا استغربت هذا التقسيم لهذا العلامة المفكر الشهير. فأرجع وأقول إن أساس هذه الأمة يبدأ بتوحيده، ربنا قال بالتوحيد في الأول والتوحيد في الآخر، اللي هو منهج أهل السنة اللي هو طريقة السلفيين بحق. يبقى أرجع وأقول بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. كذلك قال في وصف أهل التمكين الذين إن مكناهم في الأرض، عملوا إيه الأمة الخيرية دول يا رب؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه صفتهم. كذلك وصفهم بأنهم هم الأعلون حتى وإن تكلمت عليهم الدنيا، لكن العزة والاستعلاء الإيماني تجده فيهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. يبقى معية الله ثابتة لهذه الأمة، وثمرات المعية دي كبيرة. يعني موسى عليه السلام لما أمره الله بالذهاب إلى فرعون، قال هو وهارون، قال يا ربنا إننا خاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا، ليه؟ إنني معكما أسمع وأرى. كفاية معية الله، كفاية معية الله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحالات لما أحس بمعية الله كان من أكثر الناس طمأنينة وأكثر الناس سعادة ورسوخ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله إيه؟ إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن الإحساس بمعية الله اللي هي داب هذه الأمة هو ده اللي خلاها أعلى الأمم دائما ولن تنهزم أبدا، والله معكم دائما ولن يتركم أعمالكم. طيب واحد يقول لي إذا كنا إحنا خير الأمم والله معنا وفي هذه المكانة، فما بالنا الآن صرنا في ساقة الأمم؟ يعني يعني يا شيخ أنت بتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس وإحنا الآن يعني أكثر الأمم تخلفا. أقول له كمل الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرطها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هات لي الشرط. كل من قام بدعوة الله بحق رأيت فيه هذه الخيرية متمثلة وظاهرة. كل إمام من أئمة الدعوة. شوف القناة عندنا هنا. مشايخ الفضلاء أساتذتنا. الناس اللي هم قاموا بدين الله بحق. انظر. انظر إلى فضلهم. انظر إلى أثرهم. انظر إلى حب الله عز وجل لهم. انظر إلى هذه المسائل. تتمثل هذا المنهج. لأنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلو أن الأمة قامت جميعا بهذا لكانت ظاهرة بذلك. لتبدلت الأحوال. فحقق لي الشرط يأتيك الموجب والمقتضى الذي وعد الله به. ما تعملش زي أبو نواس. أبو نواس ده كان في مرة كان ماشي مع يعني كان ماشي مع صاحبه his friend. فالمهم معدين كده على مسجد ورايحين الخمارة يعني رايحين البتاع اللي هم بيقعدوا اللي بيسلوا فيها صيامهم دي. فالشاهد من الكلام الراجل بيقول له طب تعالى يا ابو نواس بقى نصلي ركعتين يا راجل يعني مش معقول العشاء بتأذن هي حاجه لله وبعد كده بعد كده نرتع كما ترتع البهائم بقى مفيش مشكله بس الاول ندي حاجه لله كده. قال له تروح فين؟ قال له خش المسجد. قال له مسجد ايه؟ دع المساجد للعمار تسكنها وسر بنا الى خمار ليسقينا ما قال ربك ويل للاولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين. قلت له انت ابو نواس دلوقتي صرت من جند ابليس بتاخد نص الايه وما تكملش. لا كمل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكذلك اللي بيقول كنتم خير امه خرجت الناس يوقف. اقول له كمل الايه. كنتم خير امه خرجت الناس تامروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشاهد يا احباب ان قدر هذه الامه انها سيده الامم وانها منصوره دائما. لأن ربنا بيقول ولقد كتبنا في الزبور. الزبور هنا مش كتاب داود عليه السلام اللي نزع داود. لا الزبور هنا جنس الكتب السماوية. كل الكتب السماوية دونت مجد هذه الأمة المحمدية. ولقد كتبنا في الزبور اللي هو جنس الكتب من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيكون لها الميراث إن شاء الله بس بالشرط إذا حققنا الصلاح يريثها عبادي الإيه؟ الصالحون. إذا حققنا الصلاح تحقق لنا الميراث. تحقق لنا الميراث بقى يا عم الشيخ والأناشيد بقى بتاعتكم دي والكلام بقى ده على المنابر وفي القنوات كلام. لو قلت ده مش كلام ده تحقق على أرض الواقع. وعد الله لا ينتظر أحد أنه يشهد له بل نقول إن الواقع شهد لهذا الوعد ولسنا نحتاج بعد شهادة الله ووعد الله إلى أي كلام. ولكن أنا أقول هذا للمتشككين أقول له انظر للواقع. انظر للواقع وهل تحقق وعد الله بالعلو لهذه الأمة أم لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحلك الظروف والمدينة كانوا عاملينها زي سندويتش كده يعني المنافقين من جهة واليهود من جهة والمشركين من جهة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عملوا المدينة سندوتش كده والنبي سموا أصحابه في النص وفي أشد المراحل تعترضهم كدية صخرة كبيرة وهم يحفرون الخندق فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يذق طعاما منذ أيام فيأخذ المعول ويضرب هذه الكدية فيخرج منها شرر عظيم فينظر في هذا الشرر يقول الله أكبر فتحت فارس وأرى قصورها الحمراء من مكاني هذا يا سلام على الثقة ويضرب الضربة الثانية الله أكبر فتحت رومية والضربة الثالثة الله أكبر فتحت القسطنطينية ثم يقول لأصحابه مبشرا في هذه الظروف الشديدة والعدو يكاد يكون على أعتاب المدينة فيقول لهم بالثقة والاستعلاء الإيماني واليقين إن الله زوى لي الأرض جمعها لي كلها كده كأنها كتاب. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه، سيصل. زي النهارده انت بتروح تعمل عمره ولا بتعمل الحج، بتشوف الوان واشكال من البشر. انت منين؟ يقول لك من جزر القمر. انت منين؟ يقول لك من شعب من الملايو. انت منين؟ من الهند. وانت منين؟ من السند. لغات واشكال، سبحان الله. ما في بقعه في الارض بفضل الله الا وصلها الاسلام. وعد الله تحقق، زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوى لي منه. بالفعل وصل الاسلام الى كل ذلك، والملك كذلك قد امتد سابقا. وكانت الاندلس معانا 800 سنه الى ان حدث ما حدث. الشاهد ان الواقع المحس شهد بتحقق هذا الوعد. وانت شايف بفضل الله سبحانه وتعالى ما تشرق شمس ولا تغرب الا على عدد كبير يسلم. عدد كبير بفضل الله يسلم. إن سقط منا منتفع فلسنا في حاجة إلى هؤلاء الساقطين، لكن من يدخل الإسلام؟ من يدخل الإسلام؟ خلاصة القوم، عباقرة الدنيا، صفوة الناس، هم الذين يقبلون علينا، وكفانا بذلك شرفا. كل يوم ما يشرق صباح وما يأتي ليل إلا وأناس قد أسلموا جدد لم يكونوا أسلموا من قبل. فالأيام معنا، والتاريخ معنا، والمجد معنا، والعلو معنا، والفلاح معنا بفضل الله. ألم أقل لكم إن الفلاح والعز والتمكين هو قدر هذه الأمة الذي لا تستطيع الفكاك عنه؟ ده قدرنا أن نكون كبار وأن نظل كبار ولن نموت أبدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجرا وتبعه سراقة ابن مالك ابن جعشم، طمع في الميت ناقل لقريش، قالت يعني اللي يجيب محمد او ابو بكر حيين او ميتين له الميت ناقة. فلما حاول وسقط عن فرسه اكثر من مرة وغاصت قدم فرسه في التراب، وحس انه مهزوم وان هذا الرجل منصور. والله يعصمك من الناس. خلاص أحس بالرعب في نفسه فنادى بالأمان. الأمان يا محمد، أنا خايف، أنا مرعوب، أنا دلوقتي أنا المطلوب، مانيش الطالب، أنا اللي خايف وعايز منك الأمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما يعني وعدوك 100 ناقة من أجل أن تأتي بي أنا؟ ما أدفعها وما أحقرها لو علمت يعني أي شيء تقصد. ثم قال له ارجع ولك سواري كسرى. فالرجل بيقول مين؟ سواري مين؟ كسرى ملك الفرس؟ ده الدنيا كلها مقسومة على 2، يا الفرس يا الروم، هم ملوك الدنيا، هم اللي مالكين الارض. انا يجي يوم من الايام ننتصر على فارس وكمان السوارين ياتوني؟ ف قال يمكن واحد تاني امه مسميه مثلا كسرى من باب التفاؤل، يعني ايه زي ما احنا بنسمي عيالنا مثلا اسماء الملوك والرؤساء والمساله دي، يكون واحد مثلا في عزبه كده ولا في زقه ولا في حاره اسمه كسرى ولا حاجه مثلا يعني. فاراد يتاكد، قال له يا رسول الله كسرى انو شروان الملك ملك الملوك اللي بيقولوا عليه؟ فقال النبي نعم. فرجع قال لي بديه، ده انت يا رسول الله في صورة يعني ايه؟ في صورة الذي خرج محاربا، مش هنقول هارب، ده معاذ الله ان يكون النبي نفسه قد هرب، انما خرج بامر الله سبحانه وتعالى وباذنه. وتقول لي سواري كسرى. فالمهم دارت الايام، وفي عهد عمر بن الخطاب وعلى يد سعد بن ابي وقاص تفتح فارس، وياتون الى عمر بن الخطاب، يأتون إلى المدينة بالبساط الخيالي، بساط مصنوع من آلاف الأمتار من الأقمشة، عليه من الدر والذهب والفضة والياقوت والعقيق والزبرجد، كنوز كسرى كلها جت لعمر في المدينة. فافتكر وعد رسول الله، قال فين سراقة بن مالك؟ قال ها انا يا امير المؤمنين. قال له خد سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الواقع، ما تكلم النبي بشيء ولا قال قريش الا وتحقق في الواقع. احنا مش محتاجين لدليل على هذه المسألة، لكن بس احنا بنزيد المؤمنين ايمانا. كذلك بنقول يا احباب، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات كسرى. طب انت يا محمد اخبرنا عن الماضي، ماشي هنقول راجل بيجيب التاريخ من اوله. اخبرنا عن الحاضر، هنقول راجل يعني معاه جنود وبتاع. طب المستقبل كمان، مين اللي هيموت وبعد ما يموت ايه اللي هيحصل؟ يقول لك اذا مات كسرى فلا كسرى بعده، خلاص. واذا مات قيصر فلا قيصر بعده، خلاص. والخلافة بعدي 30 راشدة ثم يصبح ملك عضوض. قال لا. طب انت ليه بتخاطر بدعوتك يا محمد وتتكلم كلام لو التاريخ جه بعكسه يبقى ضاع كل اللي انت قلته وضاعت رسالتك كلها؟ لا، يتكلم وهو واثق ان هذا وعد الله وامر الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ويتحقق بعد موت رسول الله ما اخبر عنه باليوم والساعه. لا، تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ووعد بفتح مصر سنة 18 هجرية في عهد عمر بن الخطاب، جاء القائد المظفر عمرو بن العاص ودخل مصر عن طريق العريش. استقبله أهل مصر لا بالسيوف ولا بالرماح، إنما استقبلوه مرحبين ومستبشرين بمقدم عمرو بن العاص ومقدم الإسلام. ليه؟ أصل رسالة الإسلام كانت وصلت لهم، المنهج، الدعاية الطيبة كانت عندهم، وكانوا عارفين حقيقة وطبيعة هذا الدين التي قالها ربع بن عامر لهناك لملك الفرس أو للمقوقس، إن الله استخرجنا أو ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، إن الله ابتعثنا لذلك. الحرية البشرية، لإعطاء البشرية طعم ولون وريحة وحياة. فاستقبله أهل مصر كاستبشار يعني من يكاد يموت أو مات بالفعل أو ذبح بالفعل بالحياة الجديدة، وقاموا إليه فرحين متهللين. ولذلك تجد بفضل الله سبحانه وتعالى دخل أكثر المصريين الإسلام بالاقتناع، بالفهم، بالفهم اليسير السهل، بلا إكراه ولا عنف ولا شدة، لأن ما فيش عندنا إكراه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. دي نصوص وقواعد عندنا. الدين عندنا ما يقبلش واحد يقول لا اله الا الله بلسانه ثم يضمر النفاق والكفر في قلبه، ده عندنا على طول يعتبر في الدرك الاسفل من النار، ده منافق. فكيف ينهى عن النفاق ثم يامر به وياتينا بمنافقين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ لا، اصل المساله عندنا اننا ندعو الى اسلام القلب قبل اسلام اللسان، وان يكون اللسان ترجمان عن ما في القلب. ولا يكره انسان على معتقد ابدا، فنحن نؤمن ان العقيده الصحيحه لابد ان تنبع من اقتناع صحيح ومن تسليم قلبي قبل ان ينطق اللسان. فلذلك ما اكرهنا اهل مصر ابدا على الاسلام، بل دخلوا بكل الحب وهم الذين اقبلوا عليه. ومن يومها الى الان، من 18 هجريه الى الان، صارت مصر هي قلب العالم العربي، بل قلب العالم الإسلامي بفضل الله، وستظل كذلك. ولو كان الإسلام مفروضا على مصر كما يقول بعض الغوغاء، يعني تسمع بعض الناس كده يعني يقول لك ايه، يقول لك احنا عايزين نرجع المسلمين لجزيرة العرب تاني. هو فكرنا ان احنا جايين من جزيرة العرب غزاة وقاعدين، وبعدين هو بقى صاحب البلد بيقول لك ارجع تاني بقى ايه محلك، هنطردكم بقى ساكنين عندهم احنا ان شاء الله. لا يعلم ان بفضل الله من ابناء هذه البلد ومن تراب هذه البلد، لكن اسلمنا لرب العالمين، نحن من قديم من اجدادنا. فيعني لو ان كل نابح نبح ارقمته حجرا اصبح مثقال بدينار كما يقولون، فهتعمل ايه؟ الجنون فنون، الجنون فنون. فالشاهد ان من وقتها الى الان صارت مصر هي قلب العالم العربي، صارت قلب العالم الاسلامي. ولو كان الاسلام مفروض عليها، كان في اي ضعف حصل للمسلمين، مش للاسلام، للمسلمين، كانت انقضت على الاسلام وتخلصت منه. ما هي مرت مراحل كتير. احنا لينا العكس، في المراحل التي ضعف فيها المسلمون كانت مصر هي الردء، وهي الجنة، وهي الحماية، وهي الدافعة عن الإسلام جميعا والمسلمين. لو كان أهل مصر أكرهوا، كان في أول مرحلة من مراحل ضعف المسلمين إن قلبهم عليهم. لكن العكس، العكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القيراط، تخذوا منها أو من أهلها جندا كثيفا، إنهم خير أجناد الأرض، واستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. صلى الله عليه وسلم. يبقى المصاهرة ومتزوج من ماريا والنسب. احنا عندنا أم إسماعيل هاجر من مصر، فهي تعتبر جدة النبي صلى الله عليه وسلم من فوق. ها يلا، هذه حاجة تفرح الجميع إن شاء الله. فهي أم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهة إسماعيل عليه السلام. وبعدين تحقق وعد النبي وفتحت مصر. وعلى مدار التاريخ زي ما قلت لك كانت مصر هي الحماية الأولى للإسلام. شوف اللي حصل من التتار. التتار دول سموا أنفسهم غضب الله. شوف بقى جيش مسمي نفسه بيقول إحنا لعنة ربنا على البشر، غضب ربنا على البشر. ما مروا ببلد إلا أحرقوها، جابوها من الشرق من فوق الى ان اسقطوا بغداد ومروا، حتى هدموا المكتبات واحرقوا ما فيه، بل ردموا دجلة والفرات بالكتب حتى صارت مياه النهرين مدادا اسودا. فلما يعني جاء هذا الغازي الغاشم المدمر واراد ان يقترب من بقية الدول العربية، قامت مصر، بل قام الشعب الإسلامي كله، والقيادة كانت في مصر بالتصدي للتتار. النبادي مش هنقول بقى مصري ولا عربي، لا، هو رجل من رجالات محمد وبطل من أبطال محمد، رجلان، المظفر قطز والظاهر بيبرس، فأعطوا للتتار درسا لم ينسه التاريخ. معارك عين جالوت فيها من الآيات ما لا يحصى، إلى الآن لا زال يدرس. ده الأعجب من كده كمان، إن أنت تجد إن التتار مفيش جيش غازي دخل في دين البلاد التي يغزوها. أيام التتار تحولوا وصار هم نفسهم مسلمين، من معاملة المسلمين وطهر المسلمين وبسالة المسلمين وشجاعة المسلمين. ما تحول غازيا ابدا الى دين من يغزوه الا في ايام التتار اللي سموا نفسهم غضب الله، لما راوا من ايات الله قالوا احنا ما بنحاربش بشر، دول ناس مؤيدين، يد الله معهم في كل مرحله، هؤلاء هم اهل الله واهل الدين الحق. فاسلم من التتار كثير، زي النهارده بتسمع كثير من بعض الجيوش التي تاتي من كذا وكذا تدخل الاسلام، مع انهم جايين اصلا عشان خاطر كذا. المهم في أيام كذلك الهجمات الصليبية خدوا منطقة الهلال الخصيب دي كلها، احتلوا بيت المقدس. خرج في هذا الوقت أيضا رجلا من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش بقى فلان والنسب، هو كردي لكن يكفيه شرف أنه من أبناء المسلمين. أبى الإسلام لا أبى لي سواه، إذا افتخروا بتيم أو بقيس أو تميم، أبى الإسلام يكفي أنه من واد الإسلام. وقام وأعطى للصليبين درس في الأدب والذوق قبل ما يعتم في فنون القتال. من 35 سنة لا تنسى، يمكن النهاردة 11 رمضان، يعني عدى 35 سنة تقريبا، قام الجيش المصري الطاهر متوضئا يصلي ويكبر، وتحقق فيه قول الله ووعد الله تبارك وتعالى، تحقق بهم في اليهود قول الله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم. ودي عن قريب إن شاء الله، إن شاء الله عن قريب، لأن اليهود ما كانش لهم أصلا أرض ولا حاجة. يعني هو القرآن لما قال وجاء بكم من البدو كان إمتى لهم أصلا أرض ولا وطن؟ المهم إن الله تبارك وتعالى حقق لهذا الجيش الطيب العظيم بفضل الله وبرفع راية الإسلام النصر العظيم المذهل الذي إلى الآن ما زال يدرس. وانت لما تسأل واحد من اللي كانوا في، مش عايزين نقول حرب اكتوبر، لا، حرب العاشر من رمضان، خلي بالك من العلمانيين عايزين يمسخوا اي حاجة متصلة برمضان. ايه ولا كده؟ لا، احنا بنقول حرب العاشر من رمضان بفضل الله وببركة، يعني بركات الله في شهر رمضان كان النص. كانوا ده الناس منهم ما فطرتش، فضل صايم ما فطرتش ابدا. يقولك حتى ألقى الله وأنا صائم. تسمع من الجنود والضباط والعساكر اللي كانوا في حرب أكتوبر آيات آيات بينات. يا ريتنا والله، يعني أستاذ محمود حسن والله، يعني هو لكل فضل ولكل عمل خيري مسارع يفكر في المسألة دي والله، إن يجيب أبطال من أبطال أكتوبر. بلاش أكتوبر، شوف أنا وقعت برضه إزاي، قدروا يغلبونا ولاد اللذين. لا، أبطال من أبطال رمضان ويقولون آيات الله في نصر رمضان. أشياء عجيبة إلى الآن ما زالت محتاجة لدراسة ودراسة ودراسة. أرجع وأقول لك يا حبيبي إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النصر من شأن هذه الأمة ودأب هذه الأمة، بل كل منصف يثق ويعترف ان الامه دي هي امه الادب، الامه دي هي امه الادب، وهي دي امه الفضل، وهي اللي تستحق النصر. يعني الكاتب الايرلندي برنارد شو، الكاتب الايرلندي برنارد شو كتب زمان وريقات ضد الاسلام. يعني العيال ضحكوا عليه، العيال الجورنالجيه قالوا اكتب اسلام كلمتين ضد محمد وبتاع وهتاخد قرشين. المهم رغم ان في الوقت ده هو كانت دولة الخلافة الاسلامية، كانوا بيسموها دولة يعني الرجل المريض، يعني في عهدها الاخير، لكن بلاده صادرت الكتاب. قلت له ايه اللي انت عملته يا برنارد؟ كتاب ضد الاسلام؟ احنا قد غضب المسلمين؟ احنا قدهم؟ ايه اللي انت عملته؟ الكتاب صدر فورا، مش بقى دلوقتي زي ما انت عارف، مش عايزين نمكي جراحا نخليها. المهم أنهم قالوا لا طاقة لنا بغضب المسلمين، ولسنا في حاجة إلى استثارتهم، مش وقته. طبعا أنت شفت الكلب النابح اللي اسمه سلمان رشدي لما قابلوا رؤساء الدول العظام بيحيوه، بيحيوه على الكلام البذيء اللي هو قاله ضد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم زي المثل ما بيقول لك، واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. فاراد الله نشر الاسلام وفضله على لسان هذا الكاتب الايرلندي، فدولته قلت له روح ادرس الاسلام الاول قبل ما تتكلم عليه. ده محمد ده الى الان لم ينجب التاريخ مثله، اللي انت بتتكلم عليه ده محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل حبس نفسه على كتب الإسلام سنين، وأخذ يدرس الإسلام دراسة متمحصة، ثم خرج على الناس بعد هذا الحبس الطويل وبعد هذه العزلة المديدة، وقال أقول إن هذا النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم لو بعث الآن في عصرنا لحل مشاكل هذا العالم كله، وهو يحتسي رشفات من فنجان القهوة العربية. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. رجاء جارودي طبعا احنا عارفين ان هو كان ماركسي كسلوكي، وبعدين كان ابعد ما يكون عن الاسلام، لما ارى الاسلام ودرسه صار من خير الدعاة الاسلام. طلعت عندنا بقى الجماعة اللي هم اذنب الشيوعية يقول لك اصل الرجاء جارودي ما كانش مسلم قوي، ده كان مسلم علماني، ده كان فيه مش عارف ايه، ده كان فيه يعني واحد اسلم جديد، لو سقط منه سقطه هل نحاسبه كمحاسبتنا لرجل تمرس بالاسلام وعاش فيه يعني فتره طويله؟ الشاهد ده احنا عندنا لو ان حديث عهد اكل او شرب في رمضان ظنا انه لا يفطر الصائم فلما عد ذلك مفطرا له لحداثه عهده بالاسلام. فان كان تكلم بكلمه اصطادها جماعه العلمانيين عندنا فهذا لا يعد ضد رجاء جارودي. الشاهد يا احباب ان مفيش مستشرق منصف الا واقر بالاسلام والاسلام. النهارده بتشوف لما تعمل حساب دقيق لعدد الترجمات للقران، الاف الترجمات للقران، الاف اللغات اللي ترجمت القران دلوقتي، قولي ده بقوه مين؟ والله كانت معظم الترجمات من غير المسلمين حبا حبا في معرفه هذا الدين ومن كثره ما عرفوا من عظمته وما انبهروا من فتوحاته ومن اخلاقه. كذلك يا احباب بنقول في كتاب ظهر اخيرا من كاتبه يعني كانت راهبه كاثوليكيه، قالت الاسلام ده دين الحضاره، وان الصاق العنف بالاسلام ده اسمه بنسميه الاسقاط على قاعده رمتني بدائها وانسلت. احنا لما نقول على الاسلام ده دين العنف ده احنا كده يعني بنضحك على نفسنا، لان احنا بنرميهم باللي عندنا، ده احنا بتوع العنف، فازاي الاسلام هو دين العنف؟ رمتني بدائها وانسلت، ده باب الاسقاط، ان انا عشان خاطر يعني ايه في العوام يقول لك خذوهم بالصوت، يعني يبقى الواحد عامل العامله ويتهم غيره بيها. فبتقول مين اللي قال الكلام ده؟ طب ما تذكروا محاكم التفتيش ها واللي حصل فيها، اذكروا اللي كان بيحصل من ظلام عندكم وقت ما كان هارون الرشيد. هارون الرشيد كان في قمه الحضاره لدرجه ان هارون الرشيد اهدى ساعه دقاقه لشارلمان، قال له ديت يا ملك الالمان خد الساعه دي اخر ابتكار اسلامي، ساعه بتدق تعرفك المواعيد والمواقيت. شارلمان حاكم الالمان ساعه ما سمع الساعه بتدق وبتاع وبتعمل صوت مثلا في اول النهار وفي اخره جري كالفأر المزعور وراح يستخبى، انا خايف ايه؟ قال لهم ده بانه سحر من عمل الشيطان، عمال بيدق بيدق بيدق. قالوا لا ده دي حاجه بتعرفك الوقت له سحر ولا شيطان ولا جان، انت محتاج لك تصل الخد الظاهر لان انت ايه كاد يعني الراجل يعني يموت في جلده زي ما بيقولوا. فالشاهد من كلام يا احباب وقت ما كانوا عايشين في الظلام هناك كنا احنا في قمه الايه في قمه الحضاره. كان عندهم كل واحد اخترع اختراع دواء مثلا يقول لك ده بيعارض اراده الرب، الله اراد ان يمرض هذا الرجل والرجل يريد ان يخترع دواء ليزيل هذا المرض، انت لست مؤمنا بالرب انت كافرا بالرب. في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ان الله لم يخلق داء الا خلق له الدواء، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. روبرت كوك لما عمل فكر في علاج للسل قالوا له تعارض اراده الرب قد كفرت وقد خرجت وخلدت في النار. ليه؟ عشان عايز يعمل علاج لمرض السل والعياذ بالله. عندنا الطب الوقائي، الطب الوقائي ده حكايه قد ايه التقدم الطبي عندنا. شوف العظم اللي الاسلام رفعنا ليها، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، يقول اذا سمعتم بالطاعون في ارض وانتم بها فلا تخرجوا منها عشان تشار العدوى، واذا وقع بارض وانتم خارجها فلا تدخلوها، ده بيسمى الحجر الصحي. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الطب كذلك ان الابل لا يرد الماء ممرض على مصح، يعني ما تكونش الابل بتاعتك فيها مرض وتنزلها تشرب مع الابل الصحاح. ليه؟ عشان خاطر الحجر الصحي وعدم انتشار العدوى. ها؟ طيب امال لا عدوى ولا طايره؟ يعني لا عدوى بنفسها، هذا لا ينفي وفر من المجزوم فرق من الاسد، دي قضيه معروفه ان يعني النهي عن اعتقاد ان المرض ينتقل بذاته، ده اللي كان مقصود به لا عدوى ولا طايره مع انه امر بالحجر الصحي صلى الله وسلامه عليه. كذلك تجد النبي من الحضاره بقى والسمو نهى النبي عن كي وجه الحمار. الحمار اللي هو ربنا ضرب له مثل بانكر الاصوات، قال ده ليه كرامه، ما تكويش الحمار في وجهه وتعلمه بالعلامة دي لكرامة الحيوان ولحق الحيوان علينا. ها الهرة تمر من أمام النبي، بعض الناس كان يريد أن هو يضربها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الذوق الرفيع كان إذا يعني أتاه أضياف لبس من أفضل ثيابه، ليه ثياب مخصوصة، مش يقول بقى خلاها أحمدي ويطلع بالهدوم مقطعة وعم الشيخ متدروش ومتنيل، وبعدين يقول لك يا عم الحاج رقع القلب والضمير، ساك من الكلام ده كله، إن شاء الله ألبس المرقعات والمهلهلات والسبح الألفية والعمم الطويلة والعمم الحمراء والعمم السمراء والزرقاء، الكلام ده كله مش عندنا، العبط ده مش عندنا. كان النبي يلبس من أفضل ما يجد، وكانت له جبة كأحلى ما يكون، ينظرون في وجه النبي يقول: ما رأينا إنسان لبس جبة كما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، كان وجهه يستنير من كثرة يعني البشر وكثرة النظافة التي كان عليها، هو أنظف الخلق وأطهر الخلق، حتى كان أحيانا يبقى ليه وعاء في ماء يسرح فيه لحيته، فتقول له عائشة: حتى أنت يا رسول الله المسائل الجمالية تلبس جميل وبتاع والعمة كده والشعر كده وكده، يقول لها: يا عائشة إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وكانت يعني إذا شممت يده الطيبة صلى الله عليه وسلم كأنها خرجت من جؤنة عطار، كأنها خرجت من الوعاية اللي العطار بيعمل فيها إيه، بيدقوا فيها العطر بتاعته لكثرة ما يستعمل من الطيب صلى الله عليه وسلم. تجد الحضارة تمثلت في أشياء كثيرة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يعني الآن إذا نظرت في الأحوال التي نحن فيها تجد أشياء غريبة، يعني تجد كثير من المسلمين في نوع من أنواع التبذل وكثير منه، وبعدين يدعي بعد ذلك أن الإسلام يحض على يعني عدم الاهتمام بالمظهر يعني اهتماما بالغا وزائدا عن الحد. نقول له ازاي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا الاساس ان الله جميل يحب الجمال. طيب انا بس هختم بحاجة يعني يسيرة خالص، شوفوا قد ايه كان الاسلام بيراعي حقوق الاخرين، كنا بنتكلم عن الحيوان، بيراعي حقوق البشر. لما ابن عمرو بن العاص سبق ابن عمرو بن العاص مصري من المصريين وقيل غير مسلم، سبق ابن عمرو بن العاص فقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، ثم ضربه على رأسه. جه الرجل دهوت وهو غير مسلم يشتكي لعمر بن الخطاب من ابن عمرو بن العاص، يقول له يعني شايف ضرب ابني وعمل وخلى وسوى، فأرسل إليه عمر بن الخطاب، أرسل إليه وقال له: هات ابنك معاك في موسم الحج وأمام الناس كلها. قال له: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ازاي ابنك يضرب ابنه؟ ايه يعني؟ ايه يعني ابن الملوك ولا ابن الامراء؟ ايه يعني؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ثم قال المصري: خذ هذه العصا، خذ نفس العصايه اللي انت ضربت بيه واجلها على صلعه عمرو. قال له: طب انا اضرب اللي ضربني الولد، لكن عمرو ماله؟ قال له: اجلها على صلعه عمرو، فوالله ما ضربك ابنه الا اعتمادا على جاه ابيه. يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الحقيقة أن هذه الأمة عظيمة، وعظمة الأمة مستمرة. همسة بس صغيرة، أنا عارف أن الوقت انتهى. عظمة هذه الأمة أحبابي بتشوفها في كل مكان. يعني النهاردة وأنا جاي في الطريق كان ساعة الفطار، تشوف عظمة الأمة ورحمة هذه الأمة. الإخوة والمشايخ اللي دايما يقول لك مسالب رمضان وأخطاء رمضان، واللي بيفطروا على سجارة واللي ما بيقضوش الصلوات، لازم تجيب المنظار الأسود تبص لنا فيه. بص للجانب المشرق، الجانب المزهر الأبيض الجميل اللي بيدل على روح الإسلام وعظمة الإسلام وحب المسلمين لبعضهم. تعالى النهاردة شوف، واحنا على الطريق الدائري النهاردة الناس بتتصارع عشان اللي يديك كوباية مية واللي يديك بلح واللي يديك كده، ويتحايل عليك بيسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان انت تاخد منه هذه المسألة. وبعضهم هناك الاقيه قسم البتاع يعني ثمرة كده من ثمرة الفاكهة واداني النص وشوف بقوا مية نقسم احنا الاثنين. ايه الحب وايه الجمال وايه العظمه دي؟ بل واحد دفعني دفعه شديده، كنا 500 بنركب سياره وبنضرب في بعضين، دفعني فسقطت، فقام ياخدني بالحضن ويقول لي: سامحني سامحني يا اخوي، سامحني انا اسف. وبعدين انا حسيت ان انا ببكي لان يعني شوف قال لي انا خايف والله لا ربنا يغضب عليا وما يقبلش صيامي بالزق اللي انا زقتها لك دي. انا الرقه دي والحلاوه دي ليه ما ننشرهاش وليه ما نقولهاش وليه ما نقولش الجانب الاسود في الامه؟ احنا عندنا جوانب مشرقه كتيره. هذه الامه ولدت كي تكون خير الامم وسيده الامم. ان شاء الله القاكم على خير الخميس القادم. استودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.